بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أعزيكم ونفسي بذكرى استشهاد السيد الشهيد محمد الصدر ونجليه قدس الله أرواحهم الطاهرة. وقبل ذلك نهدي ثواب سورة الفاتحة لأرواحهم، ونهدي أيضا ثواب دروس هذا الأسبوع. أهدي من جهتي أنا ثواب دروس هذا الأسبوع لأرواحهم، ومن رغب بذلك فجزاه الله ألف خير. بسم الله الرحمن الرحيم. النقاط التمهيدية التي رغبت بطرحها بين يدي الدليل العقلي، وقد مر الكلام في النقطة الأولى بملاحظاتها الثلاث، واليوم إن شاء الله نتكلم في نقطة ثانية في هذا التمهيد. النقطة الثانية في أنحاء الإدراك العقلي، فالقضايا المدركة بالعقل تارة تكون مدركة بإدراك قطعي كقطعية ما يدركه العقل من قبح الضوء، وأخرى تكون مدركة بإدراك ظني كما في القياس الظني والاستحسان وما إلى ذلك. والقضايا التي تحتاج للبحث عن حجيتها هي القضايا المدركة بإدراك عقلي ظني. أما القضايا القضايا التي نحتاج للبحث عن حجية إدراكها مو عنها، هي خصوص القضايا المدركة بإدراك عقلي ظني، لأن القضايا العقلية المدركة بإدراك عقلي قطعي يكفي في إثبات حجيتها ما تقدم من أن القطع حجة. أما القضايا المدركة بإدراك ظني هي التي تحتاج إلى البحث أن هذا الإدراك العقلي الظني حجة أم ليس بحجة. ولتفصيل ذلك أقول أن محل النزاع في حجية الدليل العقلي إنما هو في موردين في الحجية، أتكلم في الكبرى. المورد الأول في حجية الأدلة العقلية الظنية كما مثلت كحجية القياس الظني والاستحسان والمصالح المرتلة وما إلى ذلك. طبعا نتكلم عن القياس الظني، نتكلم ليس عن القياس المنطقي، القياس الفقهي المتعارف عند العامة. لا هذا بعد، هذا بين علماء الإمامية بعد هذا المورد الأول. هذا النزاع واقع بين علماء الإمامية وبين علماء العامة، هذا ليس بين الأصولين والإخباريين. فعلماء الإمامية جميعا يقولون بعدم حجية هذا الإدراك، هذا النحو من الإدراك العقلي الذي هو الإدراك العقلي الظني، وأكثر علماء العامة يقولون بحجيته. هذا المورد الأول للنزاع. وبالتالي إذن وفق هذا المورد الأول، أي القضايا يفترض أن تبحث؟ أي القضايا يفترض أن تبحث في حجية الإدراك العقلي؟ القضايا المدركة بإدراك عقلي ظني وفق هذا المورد الأول. أما المورد الثاني فوقع النزاع في حجية الأدلة العقلية القطعية أيضا كحجية ما يدركه العقل من قبح الظلم، وأن ما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته وما إلى ذلك. والنزاع هنا قائم بين علماء الإمامية أنفسهم، فالأصوليون يقولون بحجية هذا النحو من الإدراك العقلي، ولكن الإخباريين يرون عدم حجية هذا النحو من الإدراك العقلي لاستنباط الأحكام الشرعية. بين قوسين، الإخباريون لا كما يتوهم البعض لا يؤمنون بالأدلة العقلية، لا، يؤمنون بالاستدلالات العقلية في العقيدة ولإثبات الحجية للكتاب والسنة، وأيضا لإثبات حسن الطاعة وقبح المعصية، لكنهم يرون أن الإدراك العقلي وإن كان قطعيا ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية. فالقطع الذي يكون حجة من وجهة نظرهم هو خصوص القطع الذي يكون ناشئا من الكتاب والسنة. وياي. وحينئذ الإدراك العقلي إذا كان قطعيا، إذا أغمضنا النظر عن الخلاف مع الإخباريين، فلا حاجة لإعادة البحث فيه في مقام الحجية. لماذا إذا كان قطعيا؟ لماذا؟ لأنه قطعي والقطع حجة وثبت ذلك فيما مضى. لكن إذا أردنا أن نناقش الإخباريين فحينئذ حتى الإدراك العقلي القطعي يفترض في مقام المناقشة مع الإخباريين لا نكتفي بما مضى من إثبات حجية القاضي. لماذا لا نكتفي؟ لأن الإخباريين يؤمنون بحجية القاضي، لكنهم يقولون أن القطع في الإدراكات العقلية ليس بحجة لإثبات الأحكام الشرعية. ومن هنا فعبارة من يقول أننا في مقام الحجية في كبرى الدليل العقلي لا نحتاج إلى البحث في القضايا في حجية القضايا العقلية المدركة بإدراك قطعي، يقصد أن النقاش مع الإخباريين له محل آخر، يقصد أن المسألة قد انتهت في البحث الأصولي وثبت أن الإدراك العقلي القطعي حجة كما هو الحال في حجية أي قطع. واضح؟ وحينئذ نقول إذا أغمضنا النظر عن الخلاف مع الإخباريين نقول إن الإدراك العقلي تارة يكون إدراكا ظنيا لقضية ما، فنفترض أن نبحث عن حجية ذلك الإدراك الظني لتلك القضية. وإذا كان الإدراك العقلي قطعيا فلا نحتاج إلى البحث لحجية القاطع كما مضى. واضح واضح واضح. بعد أرجع لهذا الموضوع، لكن هنا أنا أتكلم فقط في أنشاء، أردت لا أريد أن أشير إلى البحث الكبروي والصغروي، هذه نقطة مستقلة في نحوي الإدراك العقلي. النقطة الثالثة في أنحاء البحث في الدليل العقلي، هذه النقطة التي تنتظرونها، يعني هذه النقطة التي جعلت النقطة الثانية مقدمة لها، هذه في أنحاء البحث في الدليل العقلي. البحث في القضايا العقلية يكون في مقامين، الأول صغروي والثاني كبروي. الأول في إثبات القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة التي يمكن أن يستنبط منها أحكام شرعية، سواء كان إدراكها من قبل العقل قطعيا أم ظنيا. كل القضايا التي يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي تبحث، القضايا العقلية تبحث في المقام الصغروي، سواء كانت مدركة بإدراك قطعي أو مدركة بإدراك ظني. نعم في البحث الكبروي سوف نقول إن المدركة بإدراك ظني ليست بحجة، لكننا في البحث الصغروي لا ندري في البداية هل سيكون إدراك هذه القضية العقلية، هل سيكون إدراك العقل لهذه القضية إدراكا قطعيا أو هو إدراك ظني، لا ندري، أو أن العقل لا يدركها أساسا، نحن لا ندري. فحينئذ يدخل في البحث الصبروي كل قضية عقلية يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، سواء كانت هذه القضية مدركة بإدراك قطعي أو مدركة بإدراك ظني أو غير مدركة أساسا، لمجرد أننا نتصور أنه يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي تدخل في البحث الصبروي. نعم، بعد ذلك بعد البحث وخروجنا بنتيجة إثبات إدراك العقل لهذه القضية أو تلك ومعرفتنا لدرجة ذلك الإدراك يبدأ البحث الكبروي. نحن في البدء لا ندري، في البحث الصغروي لا ندري، وحينئذ تدخل في البحث الصغروي كل قضية عقلية يستنبط يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، سواء كانت مدركة بإدراك ظني أو عقلي أو بأقل حتى من الظن. لا هذا البحث الصغروي، واضح الفكرة؟ ولذلك يشتبه من يقول أننا في البحث الصغروي نبحث عن القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة لاستنباط الحكم الشرعي إذا كانت مدركة بإدراك قطعي. من يدري أن هذه القضية مدركة بإدراك قطعي أو ليست مدركة بإدراك قطعي؟ بعد البحث نعرف أنها مدركة بإدراك قطعي أو مدركة بإدراك ظني أو مدركة بإدراك أقل من ذلك. بعد البحث فإذا البحث الصغروي تبحث فيه كل القضايا العقلية التي يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. هذا البحث الصغروي. لا لا لا، يقول القطعية، يقول لا لا، يقول نبحث في البحث الصغروي خصوص القضايا المدركة بإدراك قطعي. نعم لا نبحث في البحث الكبروي حجية هذا الإدراك القطعي لأنه ثابت في حجية القطع، هكذا يقول. يقول نبحث في البحث الصغروي القضايا العقلية المدركة بإدراك قطعي. لماذا؟ لأن المدركة بإدراك ظني ليست بحجة حتى نبحث، لا نستنبط منها حكم شرعي. نقول له هذا بعد أي شيء، بعد أن بحثنا القضايا في المقام الصغروي وعرفنا أن هذه مدركة بإدراك قطعي بإدراك عقلي قطعي وتلك مدركة بإدراك عقلي ظني، ثم نبحث في البحث الكبروي أن الإدراك الظني حجة أو ليس بحجة. هذا المقام الأول. المقام الثاني كبروي، وهو البحث عن حجية الإدراك العقلي، ومع إغماض النظر عن الخلاف مع الإخباريين فسوف لا نبحث حجية الإدراك العقلي القطعي. لماذا؟ باعتبار أن حجية الإدراك العقلي القطعي مفروض عن ثبوتها من خلال ما مر في بحث حجية القطع، فحينئذ سيقتصر البحث الكبروي على إثبات حجية الإدراك العقلي غير القطعي، وهناك سوف نقول أنه ليس بحجة عند الإمامية. فإذا البحث الكبروي سوف نقتصر فيه على البحث عن حجية الإدراك العقلي غير القطعي وهل أنه حجة أو ليس بحجة، وسنقول هناك ان الادراك العقلي غير القطعي ليس بحجه عند الامامية. لماذا نبحث ذلك؟ لوجود الخلاف مع العامة في انهم يرون ان الادراكات العقلية ولو كانت ظنية هي حجه كما في حال القياس. وبعبارة اخرى، الأبحاث المطروحة في الدليل العقلي على نحوين بعبارة أزيد فيها تفصيل. الأبحاث المطروحة في الدليل العقلي على نحوين. النحو الأول في إثبات أن العقل يدرك حقا هذه القضية وتلك أو لا، هذا النحو الأول، هذا المقام الأول من الأبحاث. نأتي إلى كل قضية القضية ونقول البحث ينطبق فيها، هل أن العقل يدركها فعلا أو لا يدركها؟ واذا كان يدركه فعلا فما هي درجة هذا الادراك؟ هذا النحو الاول من الابحاث، وهذا ما يعرف بصغرى الدليل العقلي، هذا هو المقام الصغروي. نبحث فيه كل القضايا التي يمكن ان يستنبط منها حكم شرعي لنرى هل انها مدركة عقلا فعلا او ليست مدركة، واذا كانت مدركة فما هي درجة هذا الادراك؟ هل هو ادراك ظني او ادراك عقلي؟ هذا البحث الاول، النحو الاول. والثاني في اثبات حجية الادراك العقلي، وان ما ادركه العقل في هذه القضية هل هو حجة او ليس بحجة؟ اذا كان ادراكا ظنيا هل هو حجة ام ليس بحجة؟ اذا كان ادراكا طبعيا هو حجة او ليس بحجة؟ نحن حتى المدركات بادراك قطعي ايضا نقول تبحث في حجية الادراك، لكن نقول لا حاجة لبحثها لانها بحثت سابقا ضمن حجية القطع. وحينئذ الابحاث المطروحة على نحوين في مقامين، ابحاث صغروية تبحث في مدى تحقق الادراك العقلي من عدمه في اصل الادراك، واذا ثبت اصل الادراك في درجة الادراك كالبحث في ان العقل هل يدرك الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته او لا، يدرك العقل او لا يدرك، هل ان العقل يدرك انما ادرك العقل قبحه سيحكم الشارع بحرمته او لا، هذه كلها ابحاث صغروية، هل يدرك العقل او لا يدرك، هذا ما يسمى بصغرى الدليل العقلي. النحو الثاني ابحاث كبروية في ان ادراك العقل حجة او ليس بحجة، اذا كان ادراكا ظنيا هل هو حجة او لا، واذا كان ادراكا عقليا فهل هو حجة او لا. فاولا نبحث عقليا طبعيا، فاولا نبحث هل ان العقل يدرك الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هذا وين في البحث الصغرى، فاذا اجيب بنعم نعم يدرك وثبت ان العقل يدرك الملازمة بدرجة ما، فاذا كان يدرك الملازمة بدرجة قطعية نقول ان القطع حجة، واذا كان يدرك بدرجة ظنية فحينئذ نحتاج ان نبحث ذلك في البحث الكبروي لنرى هل ان الادراك العقل الظني حجة او ليس بحجة، وهذا ما يعرف بكبرى الدليل العقلي. فاما البحث الكبروي شو انت تقول هاي كلها زيادة تفصيل، فمن الواضح لان نطرح سؤال في هذه النقطة الثالثة، البحث الكبروي اصولي او ليس باصولي، البحث الصغروي اصولي او ليس باصولي، هذه النقطة الثالثة انما سيقت للاجابة عن هذا السؤال، ان الابحاث العقلية اي منها بحث اصولي واي منها بحث ليس بالاصول. بعبارة اخرى قلنا ان الدليل العقلي البحث فيه سيكون في مقامين، في مقام صغروي في البحث عن ثبوت اصل الادراك ودرجة الادراك، وبحث كبروي في حجية الادراك، فاي من هذين النحوين بحث اصولي واي من هذين النحوين ليس بحثا اصوليا؟ اذا كان هل يوجد تفصيل ام لا يوجد تفصيل؟ هذه النقطة الثالثة سيقت لاجل ذلك. اما البحث الكبروي وهو حجية الادراك العقلي فمن الواضح انه بحث اصولي، لماذا؟ لانه على تقدير ثبوت الحجية لهذا الادراك العقلي، اذا كان هذا الادراك العقلي حجة، اذا قلنا بان الادراك العقلي القطعي حجة او قلنا ان الادراك العقلي الظني حجة، حينئذ يمكن الاستفادة، الحجية معناها المنجزية والمعذرية، فيمكن الاستفادة من ذلك في احكام شرعية في ابواب مختلفة، فكما ان البحث في حجية الطهور الذي يستفاد منه في ابواب مختلفة هو بحث اصولي، وكما أن البحث عن حجية الخبر هو بحث أصولي، كذلك البحث عن حجية الإدراك العقلي هو بحث أصولي، لأننا لا نريد من البحث الذي يدخل في علم الأصول سوى أن يكون عنصرا مشتركا يستفاد منه في استنباط أحكام شرعية في أبواب مختلفة، وهذا الضابط متوفر في الحجية. فالحجية دائما هي عنصر مشترك، وبالتالي تنطبق عليها ضابطة القاعدة الأصول. فالبحث الكبروي سواء قلنا أننا نبحث فيه خصوص حجية الإدراكات الظنية أو حتى مع الإدراكات القطعية، البحث الكبروي هو بحث أصولي بشكل لا ريب فيه، هذا البحث الكبروي. أما البحث الصغروي فالصغريات تنقسم إلى قسمين، القسم الأول تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي، والقسم الثاني تعتبر عناصر خاصة في استنباط الحكم الشرعي. الصغريات على نحوين، على قسمين. مثال القسم الأول الذي يشكل عناصر مشتركة في استنباط الحكم الشرعي إدراك العقل للملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، فهذه القضية تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط. لماذا؟ لأنه يمكن الاستفادة منها في استنباط الكثير من الأحكام الشرعية في أبواب مختلفة. في باب الصلاة يمكن الاستفادة من هذه القضية، في باب الصوم يمكن الاستفادة من هذه القضية، في باب الحج يمكن الاستفادة من هذه القضية. وعليه فالبحث في هذا القسم الذي هو أن القضايا العقلية تشكل عناصر مشتركة، هذا القسم من القضايا البحث فيها بحث أصولي. فهذه القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة فيها بحث صغروي وفيها بحث كبروي. صغرى هذه القضية هل إن العقل يدرك هذه القضية فعلا أو لا يدرك، يدرك أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته أو لا. وكبرى هذه القضية بعد ثبوت إدراك الملازمة نبحث هل إن هذا الإدراك العقلي حجة أو لا. فهذا القسم كل من البحثين في الصغروي والكبروي في مثل هذه القضايا التي تشكل عناصر مشتركة، هذا القسم البحث الصغروي فيه بحث أصولي، والبحث الكبروي فيه بحث أصولي. البحث الصغروي لأن هذه القضايا تشكل عناصر مشتركة يستفاد منها في استنباط أحكام شرعية في أبواب مختلفة، والبحث الكبروي قلنا هو بحث عن الحجية، والحجية دائما بحث أصولي. هذا القسم الأول. القسم الثاني ومثاله واضح، القسم الأول إذا وجب شيء وجب مقدمته. القسم الثاني يشكل عناصر خاصة في عملية الاستنباط، مثل من؟ مثل إدراك العقل لقبح الكلب، فيحكم الشارع بحرمته. الذي يدركه العقل ليس حرمة الكلب، الذي يدركه العقل هو قبح الكلب، لكن هذا القبح، هذا الإدراك العقلي لقبح الكذب يستنبط منه حكم شرعي وهو حرمة الكذب. ليس دور العقل أن يقول حرام أو واجب، دور العقل يقول قبيح أو حسن. فهنا إدراك العقل لقبح الكذب يستنبط منه، نعم يستنبط منه حكم شرعي وهو حرمة الكذب، لا استنادا طبعا. كيف يستنبط؟ كيف يستنبط حرمة الكذب؟ ليس مباشرة وإنما استنادا لقضية عقلية. ماذا تقول؟ كل ما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته. يعني شكل صغرى وكبرى، الكذب قبيح عقلا، هذه صغرى، صغرى هذه صغرى عقلية أو مو عقلية؟ عقلية. الكبرى وكل ما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته. هذه عقلية، هذه عقلية، هذه كل ما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته، هذه أيضا عقلية. ماذا يستفاد؟ إذن فالكذب حرام، هذه النتيجة. لا نتكلم عن الكبرى في هذا القياس، عن الصغرى في هذا القياس، عن الصغرى في هذا القياس. يا هي الصغرى، إن الكذب قبيح عقلا، هذه الصغرى ماذا يستفاد منها؟ يستفاد حكم في مورد خاص. لا لا، مو يستفاد حكم، نعم، في مورد خاص، فهي عنصر مشترك. والعنصر، لا، عنصر خاص، والعنصر الخاص ليس البحث فيه بحثا أصوليا. لماذا؟ لأن البحث الأصولي في العناصر المشتركة. وهنا قضية أن الكذب قبيح عقلا يستفاد منها حكم شرعي، لكن في مورد خاص. بس انتبهوا، هنا لا أتكلم عن الكبرى في هذا القياس، كل ما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته، هذه عنصر مشترك. أتكلم هنا في هذا المثال عن الصغرى في هذا القياس، وهي أن الكذب قبيح عقلا، هذه الصغرى عنصر خاص، لأنها يستفاد منها حكم في مورد خاص، فهي عنصر خاص. والعنصر الخاص ليس البحث فيه بحثا أصوليا. نعم نعم، حجية هذا الإدراك لهذه القضية الخاصة، يعني حجية هذا النحو من القضايا العقلية داخل في البحث الأصولي أيضا، هل إن الإدراك لهذه القضية التي لا تشكل عنصرا مشتركا فالبحث الصغروي فيها ليس بحثا أصوليا، هل إن الإدراك حجة أو ليس بحجة؟ حجية الإدراك تدخل في البحث الكبروي وهي بحث أصولي. واضح؟ تفضل. لا، العقل يدرك كل شيء. لا، شنو؟ العقل يدرك كل شيء. يعني أكو، لا، أكو حسن وقوة عقلية، أكو ملازمة، أكو ملازمة من جهة الشارع المقدس، إن الشارع المقدس يعني الإدراكات العقلية إذا كانت مرتبطة بأحكام شرعية مستفادة من أحكام شرعية، إيش قلنا إحنا؟ قلنا ليست هي الداخلة في البحث في بحث الأصول في الدليل العقلي، تذكر أمس قلنا. ليش؟ لأنه نتكلم عن الإدراكات العقلية التي في رتبة الكتاب والسنة، وهذا المدعى أنه العقل يدرك ابتداء أن الكذب قبيح وأن الظلم قبيح حتى لو لم يقل الشارع ذلك، حتى لو لم يقل، يعني لو نفترض أن الشارع لم يقل أن الكذب قبيح، لم يقل، أنت بليه؟ طبعا بناء على الفتن والقوة العقلية طبعا عند العامة لا يوجد هذا، نحن الذي نقول بأن هناك أمورا يحسنها العقل بغض النظر عن الشارع ويقبحها العقل بغض النظر عن الشارع، اما الكثير من العامة فيقولون لا، الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. نحن نقول لا، توجد امور هذه حسنة عقلا بغض النظر عن الشارع والشارع لا يعارض، لكن نقول وان لم تثبت وتأتي من طريق الشرع هي قبيحة عقلا او حسنة عقلا. واضح؟ هل هذه النقطة واضحة بعد؟
نعم.
يعني الاستنباط هنا مستقل.
ما يحتاج إلى قضية شرعية.
فهي لا تحتاج في مقام استنباط حكم شرعي منها، لا قضية شرعية مستقلة. سيأتي إن شاء الله. يأتي في القصة بالأخير، سيأتي إن شاء الله في التقسيمات أوضح هذا مفصل. واضح؟ هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة في تقسيم القضايا العقلية، السيد الصدر رحمة الله عليه يقسم القضايا العقلية إلى ثلاثة تقسيمات. التقسيم الاول في النقطة الرابعة سنتناول التقسيمات. التقسيم الاول تقسيم القضايا العقلية الى قضايا فعلية وقضايا شرعية. التقسيم الثاني يقسم القضايا الفعلية الى تحليلية وتركيبية. التقسيم الثالث يقسم القضايا الشرطية الى قضايا يكون شرطها مستقا من الشارع المقدس فيصطلح عليها بغير المستقلات العقلية، والى قضايا يكون شرطها غير مستقى من الشارع المقدس فتسمى بالمستقلات العقلية. اذا التقسيم الاول تقسيم القضايا الى فعلية وشرطية. التقسيم الثاني تقسيم القضايا الى تقسيم القضايا الفعلية الى تحليلية وتركيبية. التقسيم الثالث تقسيم القضايا الشرطية لا الى قضايا شرطها مستقل من الشارع فتسمى غير المستقلات العقلية، والى قضايا شرطها الى شرط الى شرط الى قضايا شرطها مستقن من الشارع مستقن من الشارع فتسمى غير المستقلات العقلية، والى قضايا شرطها غير مستقى من الشارع فتسمى بالمستقلات العقلية. اذا توجد اربعة اقسام في الحقيقة، لاننا قسمنا القضايا الى فعلية وشرطية، وقسمنا كلا من الفعلية الى قسمين تحليلية وتركيبية، وقسمنا القضايا الشرطية الى قسمين، فالاقسام اربع. ثم بعد ذلك السيد الصدر رحمة الله عليه الان خطر في الذهن ان مصطلح المستقلات العقلية هو قسم من القضايا الشرطية فقط، بينما سيقول السيد الصدر نتساءل في اخر هذه الاقسام أي من هذه الأقسام ينطبق عليه مصطلح المستقلات العقلية، وأي منها لا ينطبق عليه هذا المصطلح. وسيقول السيد الصدر إن القضايا الشرطية بعضها من المستقلات العقلية، فيما إذا لم يكن شرطها مستقل من الشارع المقدس هذه مستقلات عقلية، وأما القضايا الفعلية فإذا كانت تركيبية فأيضا هي من المستقلات العقلية. أنا أورد هذا حتى أهيئ ذهنك، فهي أيضا من المستقلات العقلية، وأما القضايا الفعلية التحليلية ففيها كلام. إذن لدينا ثلاثة أقسام تؤدي إلى أن تقسم القضايا إلى أربعة أقسام، ثم بعد ذلك مصطلح المستقلات العقلية ليس مقتصرا على قسم واحد من هذه الأقسام. فنقول في هذه النقطة التقسيم الأول، إذن تقسيم القضايا إلى قضايا فعلية وقضايا شرطية، والمراد بالقضية الفعلية هي القضية الحملية بالمصطلح المنطقي، والقضية الحملية هي القضية التي يكون المحمول فيها ثابتا للموضوع بدون توقف على شيء، بينما القضية الشرطية هي القضية التي يكون فيها المحمول ثابتا للموضوع لكن بشرط شيء. القضايا الحملية هي التي يثبت فيها المحمول للموضوع بدون توقف على شيء، وان صيغت بنحو القضية الشرطية هي تبقى قضية حملية ما دام المحمول فيها ثابت للموضوع بدون شرط، بينما القضية الشرطية هي القضية التي يثبت فيها المحمول للموضوع بشرط خروج المصطلح الفلسفي، يثبت المحمول للموضوع فيها لكن هذا الثبوت متوقف على شرط هذه تسمى قضية شرطية. وين صيغة بصياغة القضية الحبلية؟ واضح. مثال القضية الفعلية وهي التي يكون المحمول ثابتا للموضوع بدون اشتراط شيئين. مثال هذه القضية الفعلية استحالة تكليف العجز. العاجز يستحيل تكليفه بتكليف. هذه القضية قضية فعلية بعبارة ان الاستحالة ثابتة التي هي المحمول ثابتة. استحالة التكليف التي هي المحمول ثابتة للموضوع بدون ان يتوقف هذا الثبوت على شرط ما. فهذه قضية فعلية. ولو اشكلت وقلت يمكن ان نرجع هذه القضية الفعلية الى قضية شرطية بان نقول اذا وجد عاجز استحال تكليفه، او ان نقول اذا كان الانسان عاجزا استحال تكليفه، هذه قضية شرطية. فنقول الاشتراط هنا ليس شرطا لثبوت المحمول للموضوع. ونحن قلنا ان القضية الشرطية هي القضية التي يكون ثبوت المحمول فيها للموضوع مشروطا بشيء، بينما الاشتراط هنا اشتراط لوجود الموضوع، والاشتراط لوجود الموضوع لا يجعل القضية شرطية. فكل قضية من القضايا مشروطة بوجود الموضوع، وعلى هذا تتحول كل القضايا الى شرطية. الان حينما نقول النار حارة، سؤال هذه قضية حملية او شرطية؟ حملية. يمكن ان تقول، يمكن ان تصيغها بصياغة اذا كانت النار موجودة فهي حارة، هذا اشتراط لوجود الموضوع، وكل قضية مشروطة بوجود موضوعها. هذا لا يصير القضية قضية شرطية. زيد قائم قضية حملية أو شرطية؟ يمكن أن تطيقها إذا كان زيد قائم موجودا فهو قائم. هذا الاشتراط لوجود الموضوع، والاشتراط لوجود الموضوع لا يصير القضية قضية شرطية. أما مثال القضية الشرطية فالسيد الصدر يضرب مثالين للقضية الشرطية. المثال الأول إدراك العقل للملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. هذا صياغة قضية حملية. إدراك العقل لوجوب أنه لوجوب للملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. لكن مرجع هذه القضية إلى ماذا؟ إذا وجب شيء وجبت مقدمته، وهنا وجوب المقدمة الذي هو المحمول إنما يثبت للموضوع بشرط. واضح الفكرة؟ بشرط أن يكون هذا الشيء واجبا، لأن الشيء قد يكون واجبا وقد لا يكون واجبا. هذا مثال. المثال الثاني إدراك العقل للملازمة بين قبح الكذب وحرمته. هذا ما يشوفه إلى قضية شرطية. هكذا يقال إذا كان الكذب قبيحا عقلا فهو حرام شرعا، إذا قبح الكذب عقلا فهو حرام شرعا. والسيد تقصد أن يضرب مثالين، المثال الأول لغير المستقلات العقلية على قضية شرطية، والمثال الثاني للمستقلات العقلية. أما ما هي المستقلات العقلية؟ ما هي غير المستقلات العقلية؟ سيأتي توضيح ذلك. إذن نحن في القسم الأول قسمنا القضايا العقلية إلى قضايا فعلية وإلى قضايا شرطية، وضربنا مثالين للقضايا الشرطية. التقسيم الثاني سيأتي، والحمد لله رب العالمين.